الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل الدعاء أورد المصنف رحمه الله قوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فقوله تبارك وتعالى ادعوا ربكم، هذا أمر من الله عز وجل لعباده بالدعاء، وقد مضى الكلام على منزلة الدعاء والإشارة إلى فضله وأنه عبادة من أجل العبادات. وقوله تبارك وتعالى ادعوا ربكم، ذكرنا فيما مضى أن ذكر اسم الرب تبارك وتعالى في هذا المقام في غاية المناسبة، وذلك أن من معاني الربوبية العطاء والمنع وإجابة الدعاء وما شابه ذلك. وقوله تضرعا يعني أن يكون الإنسان ضارعا إلى الله عز وجل في دعائه، أن يكون راغبا راهبا منكسرا خاضعا، دون أن يكون هذا الدعاء بقلب غافل أو أن يكون بلسان فاتر، وإنما يدعو دعاء المضطرين ويظهر فاقته وحاجته وضعفه إلى ربه ومالكه جل جلاله. تضرعا وخفية يعني من غير رفع للصوت بالدعاء، فإن الله عز وجل سميع يسمع أصوات الداعين ولا يخفى عليه من أحوالهم خافية، فلا يحتاج إلى رفع صوت من أجل أن يسمع تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رفعوا أصواتهم: كلما ارتفعوا أو انهبطوا في طريقهم في أسفارهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدعون أصم ولا غائبا، وإنما يدعون سميعا قريبا مجيبا، وأن الذي يدعونه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، فلا يحتاج إلى هذا الرفع، بل هو سوء أدب مع الله تبارك وتعالى ولو كان ذلك في جماعة، عن الرفع الزائد كما يفعله بعض الناس، يرفع صوته رفعا زائدا في الدعاء من غير حاجة، فمثل هذا لا يليق مع الله تبارك وتعالى، وإنما ينبغي أن يتأدب معه في هذا الدعاء. ثم قال: إنه لا يحب المعتدين، وهذا يشعر بأن إساءة الأدب في الدعاء إما بالصيغة أو برفع الصوت، أو كان ذلك بنوع الحاجة أنه من قبيل الاعتداء بالدعاء. أما الصيغة فأن يأتي بصيغ لا يتأدب فيها مع الله عز وجل، كأنما يخاطب أحدا من المخلوقين، فالله تبارك وتعالى ينبغي أن يتأدب معه. وكذا في رفع الصوت أن يرفع رفعا زائدا، وأما في الحاجة فكأن يطلب شيئا لا يتأتى شرعا، أنه ممتنع شرعا، مثل لو أنه دعا لأحد من الكفار بعد موته أن يدخله الله الجنة، أو دعا لأحد من المسلمين بعد موته أن يخلده الله في النار، هذا لا يمكن شرعا، فإن أهل الإيمان لا يخلدون في النار والكفار لا يمكن أن يدخلوا الجنة. فلو قال: اللهم أدخل أبا طالب الجنة واغفر له وارحمه وطيب نزله ووسع مدخله، هذا لا يجوز، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن ذلك ممتنع شرعا، والله حرم الجنة على الكافرين. ومثل ذلك أيضا لو أنه طلب أمرا من قبيل الممتنع عادة، الله على كل شيء قدير، لكن لو قال: اللهم ارزقني الذرية والولد من غير زواج، اللهم ارزقني الثمر من غير زرع، فمثل هذا يعتبر من قبيل يعني عنده مزرعة ولا يزرع، ثم بعد ذلك يقول اللهم ارزقني ثمرا طيبا، نقول هذا من قبيل الاعتداء لأن ذلك لا يكون عادة. أو قال اللهم لا تمتني، اللهم خلدني في هذه الحياة، الله على كل شيء قدير، لكن هذا أمر قضى الله عز وجل أنه لا يكون، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا قال اللهم لا تنزل بي الموت أو نحو ذلك فهذا اعتداء. وهكذا لو أنه قال مثلا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سخر لي الريح كما سخرتها لسليمان وسخر لي الشياطين، فمثل هذا الله أجاب دعوة سليمان عليه السلام، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فليس لأحد أن يقول هذا. وكذلك أيضا لو أنه طلب أمرا من قبيل الممتنع عقلا، ممتنع عقلا لا يكون في مقتضى العقل، كان يجعله في وقت واحد في مكانين مثلا، هذا لا يكون عقلا، هذا من الاعتداء بالدعاء. ومن الاعتداء بالدعاء أن يطلب أمورا من التفاصيل التي يمكن أن تطلب بجمل من الدعاء وجوامع الكلم، كما نهى الصحابي ولده حينما سمعه يسأل القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال يا بني سل الله الجنة واستعذ به من النار، وإذا دخلت الجنة عند ذلك. فهذا من قبيل الاعتداء في الدعاء، هذا اعتداء. وهكذا حينما يأتي ويدعو يسأل ربه حورية بصفة كذا وكذا وكذا وكذا، هذا كله من قبيل الاعتداء. أو يسأل قصرا بصفة كذا وكذا أو بستانا بصفة كذا وكذا، وإنما يسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النار وما إلى ذلك. قال وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، سألوك عن ماذا؟ عن قربي وإجابتي، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وقد مضى الكلام على هذا المعنى في رمضان بالتعليق على هذه الآيات، آيات الصيام. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فهنا ذكر أمرين القرب والإجابة، فدل على أن السؤال عن القرب والإجابة، فإني قريب أجيب، وهذا القرب قرب خاص من الداعين، فالله تبارك وتعالى أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قرب خاص من الداعين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فهذا قرب خاص في حال السجود. وقال هنا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا ليس من قبيل الشرط والجزاء كما مضى، هنا هذا خبر، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، إذا من شأنه أن يجيب دعوة الداعين، ولا يلزم أن يستجيب لكل داع، لأن الداعي قد يوجد فيه، قد يقوم به مانع من موانع الإجابة كما سبق. نعم، أو ينتفي شرط من شروط الإجابة. ولكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما مضى أن للداعي إحدى ثلاث، فيحسن الإنسان ظنه بربه تبارك وتعالى وإن لم يعجل له ما طلب وسأل. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال فليستجيبوا لي، استجيبوا لي بماذا؟ بعض أهل العلم يقول بالإيمان والطاعة، وبعضهم يقول بالدعاء، وكل ذلك صحيح والله تعالى أعلم. فليستجيبوا لي بالطاعة والإيمان والدعاء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فيكون الأول في الطاعة وهذا إيمان، نعم، أو الاستجابة بالدعاء مع الإيمان، ومن ذلك أنه يجيب دعوة من هذا الإيمان. وليؤمنوا بي، الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان المعروف، وكذا قول من قال وليؤمنوا بي أني أجيب دعوة الداعين، نعم، لعلهم يرشدون، أي من أجل أن يحصل لهم الرشد الذي يقابل السفه، نعم. فإن من سلك الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا ولزمه فإنه يكون راشدا على قدر هذا، على قدر استقامته في سيره على هذا الصراط. وكلما اختل سيره على هذا الصراط كان ذلك نقصا في هذا الرشد، فيكون فيه من السفه والتضييع بقدر ما فيه من الانحراف. ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فدعوة المضطر الله يجيبها ولو كان كافرا، والسبب في ذلك ما ذكره أهل العلم من أن المضطر تتقطع به الأسباب ويتلاشى عنه الأوهام، فلا يبقى له تعلق إلا بالله عز وجل، فلا يلتفت إلى شيء سواه، وفي هذه الحال يكون في غاية الإقبال على الله والإخلاص له والخضوع والضراعة، ويستجاب دعاؤه، ينسى ما كان يدعو من قبل من المعبودات من دون الله والأصنام، نعم، فهذا يكون سببا لإجابة دعائه. ويكشف السوء، والناس يدعونه كثيرا فيكشف ما بهم، ولكن الكثيرين يغفلون وينسون بعد ذلك، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.